نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. نشرة المساء الإخبارية.
تمام 8 مساء إذاعة الرأي، نشرة المساء الإخبارية، أبدأها بالعناوين. استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق البريج ودعوات للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق مسيرة العودة الكبرى. مع إبداع أشكال جديدة لمقاومة الاحتلال سلميا، وزارة الإعلام تدعو لمواجهة الإعلام الدعائي الإسرائيلي. تحذيرات من تمادي الاحتلال في تهويد القدس، وأكثر من 3000 طفل استشهدوا منذ عام 2000. إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد الشاب أحمد عمر عرفة 25 عاما عصر اليوم جراء إصابته برصاص الاحتلال أثناء مشاركته سلميا في فعاليات مسيرة العودة الكبرى شرق مخيم البريج شرق المحافظة الوسطى. وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة باستشهاد عرفة من سكان مدينة دير البلح جراء إصابته برصاص الاحتلال في الصدر، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا بمواجهة الاحتلال أو بمهاجمة جيش الاحتلال للمتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرة العودة منذ الجمعة الماضية إلى 19 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 1700 مصاب. قال مسؤول وزارة الإعلام في غزة سلام معروف إن ما يصدر عن الإعلام الإسرائيلي هو إعلام دعائي واضح، مطالبا وسائل الإعلام بالحفاظ على الرواية من أصولها الممثلة في الهيئة الوطنية لمسيرة العودة واعتماد الرواية الصادرة عنها.
ندعو وسائل الإعلام بشكل عام للاهتمام بالأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية والتركيز على رواية الجهات القائمة والمنظمة لمسيرة العودة، وإغفال بشكل واضح كل ما يصدر عن الإعلام الإسرائيلي، باعتبار أن كل ما يصدر عن الإعلام الإسرائيلي في هذه المرحلة المهمة والحساسة من تاريخ قضيتنا الفلسطينية هو إعلام دعائي واضح.
ودعا معروف خلال وقفة لوزارة الإعلام استنكارا لاستهداف الاحتلال للصحفيين بمسيرة العودة، دعا لتشكيل لجنة تحقيق دولية ضد انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين، على أن تعلن هذه اللجنة خلاصة ما وصلت إليه من التحقيقات.
نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية تقوم عليها إحدى منظمات الأمم المتحدة المعنية في هذا الأمر ضد انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين بشكل واضح وصريح، ولكي تعلن هذه اللجنة خلاصة ما وصلت إليه من التحقيقات، سيما في محاولات الاحتلال التنصل من الجريمة ومحاولة فبركة خيالات وقصص ليس لها على أرض الواقع من أصل ولا نصيب من الحقيقة.
وأكد مسؤول وزارة الإعلام أن الاحتلال فشلا ذريعا في إخفاء جريمته، وأن القضية الفلسطينية عادت لتتصدر الصورة، مرجعا السبب إلى جهود الصحفيين الفلسطينيين.
نقول بأن الاحتلال الذي حاول أن يخفي جريمته والذي حاول أن يمنع الصورة من الوصول إلى الرأي العام الدولي قد فشل فشلا ذريعا. واليوم القضية الفلسطينية عادت إلى تصدر واجهة الأحداث وتصدر المشهد الإعلامي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي حتى، ولذلك كانت حالة الحراك الدبلوماسي الذي واكب هذه الحالة الإعلامية نتيجة هذه الجهود الكبيرة من قبل الإعلاميين الفلسطينيين فلهم منا كل الشكر.
وخلال الوقفة قال عضو اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية المنظمة لمسيرة العودة الكبرى صلاح عبد العاطي أن العالم أمام اختبار حقيقي في وجه انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، مطالبا إدخال أدوات السلامة للصحفيين التي يمنع الاحتلال تمريرها إلى القطاع.
العالم أمام اختبار الجدارة، أمام انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. لذلك المطلوب توفير الحماية، وفي القلب من هذه الحماية أولا إدخال أدوات الحماية التي تمنع سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إدخالها عبر معبر بيت حنون للصحفيين من خود ودروع تكفل لهم السلامة بحدود ما.
وأكد عبد العاطي أن الصحفيين كانوا يقومون بعملهم لا أكثر، مشددا إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مهمة حماية الصحفيين ومقاطعة دولة الاحتلال.
هؤلاء الصحفيين لم يشكلوا خطرا وليسوا شركاء في أي أحداث، هم مراقبين متابعين يقومون بعملهم المهني الذي نقدر ويقدر كل المجتمع الفلسطيني. الجانب الآخر أنه مطلوب من الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحادات العربية أخذ دورها في ضمان توفير الحماية للصحفيين والمقاطعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا مطلوب فلسطينيا إحالة هذه الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأشار عبد العاطي أن اللجنة القانونية أرسلت تبليغا إلى المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية تطالبها بفتح تحقيق جدي بحق الجريمة الإسرائيلية بحق الأطفال والنساء والصحفيين الفلسطينيين.
هؤلاء الصحفيين لم يشكلوا خطرا وليسوا شركاء في أي أحداث، هم مراقبين متابعين يقومون بعملهم المهني الذي نقدر ويقدر كل المجتمع الفلسطيني. الجانب الآخر أنه مطلوب من الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحادات العربية أخذ دورها في ضمان توفير الحماية للصحفيين والمقاطعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا مطلوب فلسطينيا إحالة هذه الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية.
يخطط الفلسطينيون للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى ومخيماتها على الشريط الحدودي إلى تكتيكات جديدة في مقاومتهم السلمية والشعبية، وأجبر المشاركون على ابتكار طرق لحماية أنفسهم وتصعيب المهمة على جنود الاحتلال من خلال إحراق إطارات المركبات في تلك المناطق. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي عده الزميل خالد أبو الروس.
المنظمون لفعاليات العودة على حدود قطاع غزة أطلقوا على الجمعة القادمة تسمية جمعة الكوشوك، وذلك في إطار العمل على حماية المتظاهرين وتحييد قناصة الاحتلال. وطرحت اللجان المنظمة عدة أشكال للحفاظ على استمرارية المسيرات والاعتصامات السلمية حتى 15 من أيار القادم، وهي الذكرى 70 للنكبة. واعتبر المنظمون أن أخطر ما واجهته الفعاليات هو استخدام قوات الاحتلال فرق القناصة بكثافة لتطلق النار على الشباب العزل من مواقع محصنة، وهو الأمر الذي أدى إلى استشهاد 16 شخصا وإصابة أكثر من 1400 آخرين.
عدد الشهداء الكبير الذي سقط رغم أن المسيرة سلمية ولم تقم بأي أنشطة عنفية وكان على الالتزام عالي ودرجة عالية من الالتزام من الشباب هذا الأمر، ولكن هذا هو السلوك الإسرائيلي، نحن غير قادرين على تغييره إلا بالضغط والتأثير عليه لدرجة قمعه.
المشاركون أعلنوا عن عدة طرق لمنع الاحتلال من استخدام سلاح القنص أو غيره وتشتيت قدراته من المتطورة والتأثير على الجنود بشكل مباشر، وذلك عبر إشعال إطارات السيارات القديمة بشكل مكثف لحجب الرؤية عن جنود الاحتلال، واستخدام المراية لتعكس الشمس على أعين القناصين، وتوفير جراد لتغطية قنابل الغاز فور إطلاقها للحد من تأثيرها.
احنا اليوم طالعين عشان العودة بإذن الله، اليوم علمنا على اليهود ومرقنا عند أبو مطيبك، أخذنا سلك شوك، وهي سلك الشوك يا شباب، واخذنا سلك ستاي عشان أجمل ناس هم اليهود، القسام علمت عليهم
وإحنا
المواطنين أهل غزة علموا عليهم بإذن الله. اليوم مرقنا على الحدود، بكرة بنمرق جوا الحدود أو بنصب غيبنا وبنخش على أراضينا بإذن الله.
وفي إطار تقييم أحداث الجمعة الماضية، شدد المنظمون على أهمية الاحتفاظ بالطابع السلمي للمسيرات والتجمعات مع إبقاء الفعاليات تحت علم فلسطين دون استحضار المظاهر الفصائلية والحزبية.
إلى ذلك، زحفت المرأة الفلسطينية نحو الحدود في مسيرة العودة الكبرى لتوصل صوتها للعالم بأن حقها في العودة هو حق كفلته لها المواثيق الدولية. وبدا دور المرأة في مشاركتها بمسيرة العودة واضحا من خلال حضور مهيب سجلته في مختلف المناطق الحدودية لقطاع غزة لتروي حكاية مئات الآلاف من اللاجئين في فلسطين وخارجها. المزيد من التفاصيل وتقرير الزميل محمد بكرون.
رحت أنا وبناتي وابني، كلنا رحنا، أبو عمار كلنا رحنا. أنا بحس بعتبر واجب وطني في الأول وفي الأخير، علي وعلى كل إنسان حر عنده حس وطني. بحسيت الدم هيك بغلي في عروقي، مش قادر أقعد يعني في البيت، حدا يروح وأنا ضل قاعدة.
بهذه الكلمات عبرت هذه المرأة الفلسطينية التي خرجت لتشارك الرجل جنبا إلى جنب في مسيرات العودة السلمية التي انطلقت صوب المناطق الحدودية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة عام 48، والتي واجهها الاحتلال برصاصات قناصته.
مجرد بس أقدم شوية صغيرة يقنصوا في رجله، حتى اللي كان على الأرض ممدد في راسي يبدو الرصاص بدون صوت، فلعجيت أقدم اللي هم طخوني في بطنه وقعت على الأرض. قلت إنه إحنا إلنا أرض ولازم نسترجعها، حق العودة إلنا، هذا والأرض كلها هذه إلنا، اليهود اللي الأراضي اللي مخدينها هذه مش من حقهم، هذه من حقنا، طلعوا أجدادنا منها، هم أخذوها، وهذه الأرض إحنا لازم نسترجعها، كل العالم كله هذه الأرض من حقنا إحنا، مش من حق اليهود اللي أجوا من بلدان العالم.
الاحتلال لا يفرق بين رجل ولا امرأة، فهو يستهدف الكل الفلسطيني حتى وإن كان أعزلا لا يحمل بيده أي سلاح.
صاروا تخ حوالي يعني هين وهين، والشباب يقولوا لي ارجع ارجع، بس انا ما رضيتش ارجع وقدمت بزياده، يعني لما صرت بيني وبينهم يعني شوفوا وجه لوجه لسه برفع العلم في ايدي وطخني بايده وبرجع رايحه عشان ارجع المسجد الاقصى ورجع الحريه ورجع اراضينا اللي اليهود اخذوها منه. لو اطيب واصحي لي اروح تاني حروح واكمل لاخر يوم في عمري.
يسير الأبناء على درب الآباء حاملين شعار الصغار لا يمكن أن ينسوا الوطن مهما طال الزمان.
أنا أولى من الناس، أبويا كان قاضي كبير وما استشهد الشيك أو ضحى بدمه على الفاضي، لا في وراء جيش، أولاده بكون هم في المقدمة. مسكت العلم وصرت أروح وآجي وأروح وآجي استفز فيهم وأقهرهم، فجأة ما لقيت غيري وأنا بلف وجهي زيك ومسك الراية إلا بيجي هيك رصاص. طوصت وأجا واحد شاب الله يرحمه شالني وبعدها صوبوا اليهود واستشهد.
في كل وقت تثبت المرأة أنها جديرة بأن تكون مع الرجل في كل الميادين في مواجهة آلة البطش الإسرائيلية التي لا تفرق بين رجل ولا امرأة، فسياستها أنك طالما أنت فلسطيني فأنت مستهدف.
من جهتها، قالت عضو قطاع المرأة في مسيرة العودة الكبرى اكتمال حمد إن المرأة الفلسطينية دوما ما كانت شريكة في الحراك الوطني، وفي مسيرة العودة سطرت صمودا عاليا وفعالية عالية، وذلك من أجل حقوقها.
المرأة الفلسطينية اللي كانت طول عمرها شريكة في النضال، شريكة في القرار، شريكة في كل الحركات الوطنية، كانت موجودة وأثبتت جدارتها وأثبتت وجودها، وفي هذا اليوم سطرت المرأة الفلسطينية صمود عالي اتجاه أرضها، اتجاه حق عودتها، اتجاه حقها بالقدس، وكانت مشاركة فعالة، وأيضا وليس بس على صعيد المشاركة، وكانت هي من دعت من خلال اللجان الموجودة التي شكلناها.
وأضافت حمد أن المرأة الفلسطينية أثبتت من خلال مشاركتها بمسيرة العودة أنها عنوان الصمود والتحدي، وأنها ستبقى في مقدمة الصفوف حتى تحرير فلسطين.
نعتبر حنان نحن جزء أساسي من القضية الوطنية، نحن كنساء، وأثبتت على السلك الحاجز مدى شجاعة المرأة الفلسطينية ومدى مشاركتهم حتى في مناطق الحدودية. يعني المرأة الفلسطينية في هذا اليوم أثبتت أنها فعلا عنوان التضحية، عنوان العطاء، عنوان الصمود، وستظل المرأة جزء أصيل وستظل دائما في مقدمة الصفوف اتجاه قضايانا الوطنية.
وقالت منظمة Human Rights Watch أن المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين طالبوا بشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين لم يشكلوا أي تهديد وشكل للحياة يتحملون المسؤولية عن استشهاد 16 متظاهرا في غزة وإصابة المئات في جمعة مسيرة العودة. أشارت المنظمة إلى أن أعمال القتل تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين. إلى ذلك طالبت وزارة الصحة بغزة بإجراء تحقيق دولي حول نوعية وطبيعة الأسلحة التي استخدمها الاحتلال ضد المتظاهرين في مسيرة العودة الكبرى. ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى توثيق الشهادات الحية لتلك الجرائم لتكون مسوغا لرفع دعاوى قانونية دولية لملاحقة قادة الاحتلال وجنوده ومحاكمتهم كمجرمي حرب. المزيد من التفاصيل وتقرير الزميل محمود الشرفة.
جريمة حرب مكتملة الأركان تعتمد على قتل وإعاقة كل من دب على وجه الأرض تتبعها قوات الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين قرب الحدود مع قطاع غزة. الناطق باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة أوضح أن الطواقم الطبية تعاملت مع 815 إصابة بالرصاص الحي والمتفجر، كان منها 196 للأطفال و 57 للسيدات.
باشرت الطواقم الطبية بالتعامل مع الحالات مباشرة، حيث كان من الإصابات 815 إصابة بالرصاص الحي والمتفجر، منها 154 إصابة في منطقة الرقبة والرأس، ومنها 52 إصابة في منطقة الصدر والظهر، ومنها 38 إصابة في منطقة البطن والحوض، وفي الأطراف العلوية كان 97 إصابة، وفي الأطراف السفلية 738 إصابة، وفي أنحاء متفرقة من الجسم 89 إصابة، إضافة إلى إصابة 196 طفلاً و57 سيدة.
الدكتور أشرف القدرة طلب بعدم نقل الأخبار إلا من مصادرها الرسمية، مؤكداً أن الصحة لم تسجل إلا حالة بتر واحدة في مستشفى غزة الأوروبي، بالإضافة إلى 309 إصابات منومة داخل المستشفيات، منها 46 حالة حرجة وخطيرة.
نعلن بأن ما تم تسجيله فعلياً في داخل وزارة الصحة من حالات البتر هي بحمد الله حالة واحدة في مستشفى غزة الأوروبي، ولذلك هذا يتوجب على جميع النشطاء وجميع الإعلاميين توخي الحذر في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. إضافة إلى ذلك لا زالت لدينا ما يزيد عن 309 إصابات منومة في داخل المستشفيات، منها 46 حالة لا زالت حالات حرجة وخطيرة.
دليل جديد على شبق الاحتلال الواضح لمجابهة المدنيين العزل ونيته المسبقة لقتلهم بشكل ممنهج بعد الحصول على الضوء الأخضر الأمريكي المعارض لكل القوانين والأعراف الدولية دون رقيب أو حسيب.
وفي السياق، طلب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في سفك الاحتلال لدماء المتظاهرين السلميين. جاء ذلك خلال كلمة له خلال اجتماع طارئ للجامعة العربية بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي. في ذات الإطار، شدد مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية لملاحقة الاحتلال على جريمة مسيرة العودة التي وصفها بالدموية.
سنطالب من خلال دعم أشقائنا العرب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وآلياته بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث ذكرى يوم الأرض، والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق جنائي ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب العادل وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل.
وقدم السفير اللوح مشروع قرار يدين الاحتلال عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة للعمل على تقديمها أو تقديم المجرمين للعدالة الدولية.
أمامكم مشروع بيان مقدم من دولة فلسطين للتعبير عن الموقف العربي الداعم القوي للنضال وصمود الشعب الفلسطيني وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة، عن هذه المجزرة الدموية التي ارتكبت بحق شعبنا في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء. ونحن على ثقة كاملة من دعم أشقائنا العرب لنضال الشعب الفلسطيني، لنضال شعبنا الفلسطيني بكل الوسائل.
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله على أنه لم يعد مقبولا أن يستمر العالم في صمته أو حياده إزاء إمعان إسرائيل بالقتل وأعمال التنكيل. وطلب الحمد الله المجتمع الدولي والأمم المتحدة خاصة الخروج عن بيانات الشجب والإدانة واتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.
يقوم اليوم إجماع دولي موحد يلجم الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية وينقف العدوان الإسرائيلي الممنهج على الحراك السلمي والحضاري لأبناء شعبنا العزل واستهدافهم بالقتل وبدم بارد. إن هبة جماهير شعبنا في غزة في يوم الأرض هي نتاج طبيعي لسنوات طويلة من الحصار والقهر وانعدام الأمل. على المجتمع الدولي والأمم المتحدة خاصة الخروج عن بيانات الشجب والإدانة واتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بدولة فلسطين ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.
قالت وزارة الإعلام أن قوات الاحتلال قتلت أكثر من 3026 طفلا وجرحت أكثر من 17,000 آخرين واعتقلت ما يزيد عن 15,000 طفل منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول عام 2000. وأضافت الوزارة في تقرير لها بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني أن نحو 300 طفل لا يزالون معتقلين في سجون الاحتلال، وأن 95% من الأطفال المعتقلين يتعرضون للتعذيب. إلى ذلك، جدد وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان تهديده لسكان قطاع غزة من الاقتراب من السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، وأن من يفعل ذلك سيعرض حياته للخطر. وقال ليبرمان خلال جولة قام بها بغلاف غزة إن كل غزاوي يتم إرساله إلى السياج يعرض حياته للخطر، وقد فهم الجانب الآخر أنه لا ينبغي التورط معنا. ومن ملف مسيرة العودة إلى ملف القدس العاصمة، حيث حذر مدير المسجد الأقصى المبارك عمر كسواني من خطورة ممارسات الاحتلال بحق الأقصى، والتي كان آخرها مشاركة السفير الأمريكي ديفيد فريدمان المستوطنين في أداء صلوات تلمودية في عيد الفصح العبري الذي أقيم عند حائط البراق.
يعني هذا لا يزيد الإدارة الأمريكية إلا عنصرية، وأيضا يعطي عنجهية للاحتلال والتغطية على جرائمه القيام بالمشاركة بالصلوات على حائط البراق. هذا اعتداء على حائط البراق، اعتداء أيضا استفزاز لمشاعر المسلمين، وأيضا ما يزيدنا إلا إصرارا على مواقفنا من أجل الدفاع عن القدس وعن المسجد الأقصى المبارك، ومن أجل أيضا تبيان للعالم مدى هذه الإدارة الأمريكية، مدى أيضا تعيزها لهذا المحتل.
وحمل الكسواني في اتصال مع إذاعتنا الاحتلال تبعات جرائمه بحق الأقصى والقدس، مشيرا إلى أن المقدسيين يزداد قوة وإصرارا على الدفاع عن مدينتهم، ومستنكرا في الوقت ذاته الصمت العربي لما يجري للقدس والأقصى.
نحمل الاحتلال كامل المسؤولية كل هذه ما يقوم به من جرائم، ولكن نقول ما يحدث هو يحدث بقوة الاحتلال بقوة السلاح، لا يعطي أي حق لهذا المحتل فيما يمارسه، وهذا لن يزيد أهل بيت المقدس إلا صمودا ورباطا. فنحن ننظر بالخطورة أيضا لهذا الصمت العربي ضد الممارسات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال، ويريد أن يفرض واقع على المسجد الأقصى وعلى القدس الشريف.
في سياق منفصل، استشهد شاب من الداخل المحتل متأثرا بجراحه الخطرة برصاص الاحتلال قرب مستوطنة أرائيل الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت شمال الضفة. ودعت وسائل إعلام عبرية أن الشاب كان يقود مركبة وحاول تنفيذ عملية دهس، فأطلق الجنود النار عليه واصطدم بمحطة انتظار للحافلات ليصاب بجراح حرجة قبل أن يستشهد. جولة المساء مستمرة وفيها بعد الفاصل. للمرة الثالثة حماس تبدأ غدا بتوسيع مليون دولار على محتاجي غزة.
أنا فلسطيني راجع أرضي وأرض أجدادي، راجع بالقوة غصب عنهم، راجع أيوة راجع، راجع أطوب أرضي وحوتها بسياج، وأنكش الأرض اللي عششت فيها الغربان، وأروي الأرض من عرق جبيني بعد ما جف منها عرق أجدادي، راجع أزرع الأرض حنون ونعنع وريحان، راجع أنصب خيمة وأشعل النار وأعمر بكرج القهوة، راجع ألبس الكوفية وأسمع الدحية وأغني فلسطين عربية للمي للمي.
إذاعة الرأي الفلسطيني. إذاعة الرأي الفلسطينية. إذاعة الرأي الفلسطينية.
أهلا بكم من جديد. من المقرر أن تنطلق غدا لقاءات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، والتي تعنى بالتحضير لكل القضايا التي تتطلب المتابعة قبل عقد اجتماع المجلس الوطني. وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن اللجنة التحضيرية تعمل ضمن جدول محدد، وستتواصل الاجتماعات حتى موعد عقد جلسة المجلس الوطني في 30 من الشهر الحالي.
اللجنة مهمتها تنفيذ قرار اللجنة التنفيذية للمنظمة الذي اتخذه الشهر الماضي بالتحضير لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني نهاية الشهر الجاري في فلسطين، وبالتالي المسألة هي في إطار التحضير، وهذه ليس الاجتماع الأول لهذه اللجنة، هو الاجتماع الثالث، وأيضا ستتواصل الاجتماعات لاحقا برئاسة الأخ أبو الأديب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، واتفق سابقا على جدول لأعمال هذه اللجنة، ونحن مواصلون عملنا حتى عشية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.
وأكد مجدلاني على تأجيل موعد انعقاد المجلس وطني، مشيرا إلى أن التطورات السياسية في القضية الفلسطينية تتطلب تحصين البيت الداخلي.
احنا بنعتقد انه تطورات الاحداث السياسية والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية تتطلب قبل كل شيء تحصين البيت الداخلي الفلسطيني، وخاصة منظمة التحرير الفلسطينية. بالتالي هذه قضية يعني لا تحتمل التأجيل، ولا يمكن الانتظار 10 سنوات اخرى حتى تنضج ظروف المصالحة. بالتالي لا يمكن تعليق ولا يعني تعطيل الشرعيات الوطنية الفلسطينية بانتظار أن تنضج ظروف أي طرف من الأطراف، هو بالأساس خارج المنظمة ولا يعترف بها.
محليا، قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن حكومته لن تذهب إلى قطاع غزة إلا بتسلم المسؤوليات كافة. وقال الحمد لله أن التمكين الفاعل والشامل للحكومة وتسليمها كل الصلاحيات الأمنية والقانونية والإدارية والمالية هو الرافعة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ونجدة لغزة.
ونشدد هنا على موقف الأخ الرئيس محمود عباس وتأكيده على أن التمكين الفاعل والكامل والشامل للحكومة وتسليمها كل الصلاحيات الأمنية والقانونية والإدارية والمالية هو الرافع لتحقيق المصالحة الوطنية ونجدة أهلنا في غزة. ووحدتنا أيها الإخوة والأخوات أقل الوفاء لتضحيات شهدائنا في غزة الذين نهضوا وهبوا في إرادة شعبية موحدة للدفاع عن الأرض والمقدسات ورفضا لاستمرار الحصار والممارسات والقيود الاحتلالية.
وإلى الخبر الأخير في نشرتنا المسائية، قال رئيس دائرة الحاضنة الشعبية في حركة حماس محمد الفرة إن حركته ستبدأ غدا توزيع 1,000,000 دولار على العائلات الفقيرة وأصحاب البيوت المستأجرة المهددين بالطرد ومئات من الأرامل والمطلقات في قطاع غزة. وأوضح الفرة أن المبلغ سيوزع على 10,000 مستفيد جديد تم اختيارهم بالتعاون مع المؤسسات الخيرية ولجان الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف في كل محافظات القطاع. كان هذا كل ما في جعبتنا لهذا المساء، وقبل الختام تذكير بالعناوين: استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق البريج ودعوات للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق مسيرة العودة. مع إبداع أشكال جديدة لمقاومة الاحتلال سلميا، وزارة الإعلام تدعو لمواجهة الإعلام الدعائي الإسرائيلي. تحذيرات من تمادي الاحتلال في تهويد القدس، وأكثر من 3,000 طفل استشهدوا منذ عام 2000. نهاية النشرة، إلى اللقاء. لمزيد